أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الرابع والثمانون بعد المئة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. مع مجالس رياض الصالحين وشرح كتاب رياض الصالحين، ونحن فيه مع باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجيء هذا الباب من بعد باب في النصيحة لما بينهما من عموم وخصوص. والحق يقال أن هناك توفيقا من الله عز وجل في اختيار الأبواب والعناوين وترتيب الأبواب بعضها إثر بعض، كأنما هو عقد منظوم. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعد باب النصيحة. وقد تناولنا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ذكر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم وقفنا وقفات مع الآيات التي بدأ بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بابه، فأورد عددا من الآيات المباشرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم شرع في الأحاديث، فكانت هذه الأحاديث الصريحة والصحيحة بالطبع، فجل أحاديث رياض الصالحين من الصحيحين أو أحدهما، وأحيانا يكون من غير الصحيحين، وهذا من القليل النادر، مشروطا بالصحة كذلك. تناولنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبعده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والحديث الثالث في الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثم تناولنا بعد ذلك الحديث الرابع في الباب نعم بارك الله فيك يا شيخ علي وأعطاك الصحة والعافية، سعدتنا بحضورك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. خلال هذا الحديث أخذت عنوانا لخطبة قبل أن تغرق السفينة، وكان ذلك مع بوادر الانقلاب على أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، ولكن أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الحديث الخامس في الباب عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إقامة، ما هي لقطة؟ صلاة القواد الجمع والأعياد، ده إن وجد. أما الحديث السادس فعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد كثر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة والنجاة، نسأل الله السلامة والنجاة، نسأل الله السلامة والنجاة. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم نأتي إلى الحديث التاسع في الباب عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذة ابن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يا الله. رواه مسلم عن أبي سعيد كنية الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين أو سيد التابعين وإمام الدين، يحكي أن عائذة بن عمرو رضي الله عنه من الصحابة لكنه لم يكن معروفا، دخل على عبيد الله بن زياد وقد كان أميرا فقال: أي بني، لفارق السن بينهما، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منه. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. النخالة لما تنخل الدقيق فتأخذ أفضل ما فيه وترمي بنخالته. فرد أبو سعيد رد عائذ رضي الله عنه، قال: وهل كانت لهم نخالة؟ ثم ردها عليه إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. فهذا رجل ذهب إلى الحاكم أو الوالي أو الأمير ليأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ولم يقبل منه هذا الأمير، لم يقبل منه، لكنه أدى الذي عليه، أدى الذي عليه. فصحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا زياد عبيد الله بن زياد كان فيه جرأة وفيه أمور خالف فيها هدي الأولين، ولعل هذا كان في خلافة يزيد بن معاوية، ويزيد كانت له حسنات، وكذا سيئات أو أظهر أنواعا من الفسق، يزيد بن معاوية يعد من التابعين، وكتب التاريخ شوهت صورته لصالح الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لكن يزيد رجل أحسن وأساء، وكان من سيئاته أنه حين أراد الحسين رضي الله عنه الخروج عليه وخذله أهل العراق، فأرسل له سرية عبيد الله بن زياد هذا، والذي قتل الحسين رضي الله عنه، ولم يكن الأمر كما صورته الكتب بالغت في مسألة قتله، لأن التاريخ بدأت تخطه يد الشيعة منذ خلافة عثمان ووجود السبائية، وكان مؤرخهم أبا محنف أو أبا مخنف الشيعي هذا كان صاحب أخبارهم، وكان محرفا، فنقرأ في التاريخ عن عبيد الله بن زياد أمورا فيها مبالغة، وعن يزيد بن معاوية، لكن لا ندافع ولا نستطيع الدفاع عنه كما ندافع عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، لأن من جاء بعدهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن ما يصل الأمر لحد أن يقال في كلام العامة إلعن اليزيد ولا تزيد، لعن اليزيد ولا تزيد، لا لا يجوز لعنه ولا لعن أحد من الأحياء. وقد قرر أهل السنة أنه لا يجوز لعن المعين، فالمهم لسيئات ارتكبها عبيد الله بن زياد أو مظالم دخل عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فكان من أفضل ما ينصحه به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راعي، والحطمة الذي يكون وقودا للنار أو الذي باع دينه بدنياه أو بدنيا غيره، شأن أئمة الضلال الذين نراهم ونسمعهم في واقع الناس عبر الشاشات وغيرها، فهو يقول له انتبه، حافظ على دينك ولا تبع دينك بدنياك أو بدنيا غيرك، ولا تكن وقودا للنار، إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. اغتاظ ابن زياد وغضب على عائذ بن عمرو فقال له اجلس، يعني اسكت، يعني من أنت حتى تتكلم، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه السلام، لا تظن أنك من الصحابة أنه من حقك أن تدخل علي في مجلسي وأن تقول هذا الكلام، أنت واحد لا يكاد يعرف ولا يذكر، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا به رضي الله عنه يدافع مرة أخرى عن الصحابة قائلا وهل كانت لهم نخالة؟ فيهم القمم الأعلام وفيهم العوام وفيهم كذا وكذا، لكن لم تكن لهم نخالة، إنهم خير جيل وأعظم رعيل، يعرفون بأنهم عدول. هل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، وهو بهذا يقول له إنما جاءت النخالة فيك وفي أمثالك. فهذه صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى هذه الصورة الآن لا تكاد تجدها حيث صار الحكام في قصور مغلقة مدججة بالسلاح، من يستطيع أن يصل إلى حاكم ليأمره أو ينهاه؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. تعالوا بنا إلى الحديث العاشر في الباب عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يا الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا من الأحاديث التي هي أشرت إليها سلفا في أول الكلام، أن جل حديث رياض الصالحين في البخاري ومسلم، وأحيانا تكون من غيرهما بشرط الصحة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا قسم يقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لأنه هو الذي أنفس العباد بيده جل وعلا، يهديها إن شاء ويضلها إن شاء، ويميتها إن شاء ويبقيها إن شاء. فالأنفس بيد الله هداية وضلالة وإحياء وإماتة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالأنفس بيد الله وحده، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم كثيرا بهذا القسم: والذي نفسي بيده. وأحيانا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلوات ربي وسلامه عليه، لأن نفس محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الأنفس، فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس. ثم ذكر المقسم عليه، وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. وإلا يعمنا عقاب من عند الله، حتى ندعوه فلا يستجيب لنا، نسأل الله العافية. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، في رواية من عنده، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، وفي رواية ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وكأن هذا من الأسباب المباشرة لعدم استجابة الدعاء. كثير من الناس يقول: نحن ندعو فلا يستجاب لنا، وندعو على الظلمة، وننسى أننا لم نأمر بمعروف ولم ننهى عن منكر، وأن عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر من
جرائه وبلائه أن ندعو الله فلا يستجاب لنا. وفي حديث آخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا، أو لتدعون فلا يستجاب لكم، ولتأطرن الظالم على الحق أطرا. قال: أو يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. الحديث ورد بروايات كثيرة، ومنه حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حين قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عقابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. كذلك: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأطرن الظالم على الحق أطرا، أو ليدعون خياركم فلا يستجاب لكم. من أسباب عدم استجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك الحرام في حياة الناس، وما أكثر هذا الحرام، نسأل الله العافية، سيما إذا علمت أن الناس يتعاملون بالربا إن لم يكن قد استحلوه. والربا من أشنع الكبائر ومن أشد الموبقات، وأمر أعلن الله فيه المحق والحرب، ويكون سببا مباشرا لعدم استجابة الدعاء، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وملبسه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فمن أسباب عدم استجابة الدعاء هذا أكل الحرام وما فيه شبهة، وهذا الذي هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي نفسي بيده: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كذلك إذا دعا الإنسان وقلبه لاه غافل، إذا دعا الإنسان وليس عنده يقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا يستجيب الله لدعاء قلب لاه غافل. فلنحذر هذه الأسباب التي حالت بيننا وبين استجابة الدعاء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من عدمه. فالواجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. فإذا رأينا أخا لنا قد قصر في واجب أمرناه به وحذرناه من المخالفة، وإذا رأينا أخا لنا قد أتى منكرا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك، حتى نكون أمة واحدة، لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما قد حصل، فإذا اجتمعنا كلنا على الحق حصل لنا الخير والسعادة والفلاح. وفي هذا الحديث دليل على جواز القسم دون أن يطلب من الإنسان أن يقسم، ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن، فهذه يقسم عليها الإنسان. أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأن فلا ينبغي أن تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس. وفي الحديث دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه فرض، وأنه من أهم واجبات الدين وفروضه، حتى إن بعض العلماء عده من أركان الإسلام، وأنه قطب الدين الأعظم، والذين عدوه من الأركان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم ويعنى به العقيدة كلمة التوحيد، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات وأفرض الفروض، وسر خيرية الأمة وسبب صلاحها، والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب فإنها ستتلاعب بها الأهواء ويخرجون عن المنهاج ويبتعدون عن الصراط، وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه، وطريق أو طريقة يتبعونها. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا به صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الآية بطريقة الرسم البياني، فأرسم خطا مستقيما وعن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم يشير إلى الخط المستقيم ويقول هذا صراط الله مستقيما، وإلى الخطوط التي عن يمينه ويساره يقول هذه طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها، وما أكثر الطرق. وما أكثر الطرق والكبار كمان. أما الطرق فثلاثمائة وستة وستون طريقة تزيد على عدد أيام السنة الكبيسة، والكبار المظهر الحضاري الموجود في مصر الآن بين كل كبري وكبري كبري. أشار إلى الطرق العوجاء وقال هذه طرق الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن هذه الأمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر اتفق منهاجها وصارت أمة واحدة وبقيت خيريتها، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما قال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولكن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة مهمة، وهي أن يكون مقصده بذلك إصلاح أخيه لا الانتقام منه أو الاستئثار عليه، لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه أو الاستئثار عليه يعجب بنفسه وبعمله ويحقر أخاه، وربما يستبعد أن يرحمه الله ويقول هذا بعيد من رحمة الله، ثم بعد ذلك يحبط عمله والعياذ بالله، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال لرجل آخر أسرف على نفسه أي في الذنوب والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى هذا الرجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، هلك كل عمله وسعيه لأنه حمله إعجابه بنفسه واحتقاره لأخيه واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة، فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته عياذا بك اللهم. فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى، ألا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه، بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض وشفاؤه بإذن الله. فالذي مرض بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر، أو ترك واجبا فيعالجه معالجة تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته الإخلاص جعل في سعيه بركة وهدى به من شاء من عباده، فحصل على خير كثير وحصل منه خير عظيم، والله الموفق لا رب سواه، نسأل الله من واسع فضله. الحديث الحادي عشر في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والحديث الثاني عشر في الباب عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. والغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد أو خشب، شيء يضعه الإنسان على دابته فرسا كانت أو جملا من أجل أن يستطيع الركوب على دابته يسمى بالغرز. والحديث الثالث عشر في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. أسأل الله السلامة والعافية. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. هذه أحاديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيما مع الحاكم، ولست أدري ما موقف المداخلة من مثل هذه الأحاديث. هنا نقل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر، فللسلطان بطانتان، بطانة السوء وبطانة الخير. بطانة السوء تنظر ماذا يريد السلطان ثم تزينه له وتقول: هذا هو الحق، هذا هو الطيب، وأحسنت وأفدت، ولو كان والعياذ بالله من أكثر الناس ظلما وجورا فهم يفعلون هذا مداهنة للسلاطين وطلبا للدنيا. أما بطانة الحق فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتدل الحاكم عليه، فهذه هي البطانة الحسنة. وكلمة الباطل عند سلطان جائر هذه والعياذ بالله ضد الجهاد. كلمة الباطل عند سلطان جائر تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له. وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد، وقال عند سلطان جائر لأن السلطان العادل كلمة الحق عنده لا تضر قائلها لأنه يقبل، أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه. فالآن عندنا أربع أحوال: كلمة حق عند سلطان عادل وهذه سهلة، وكلمة باطل عند سلطان عادل وهذه خطيرة لأنك قد تفتن السلطان العادل بكلمتك بما تزينه له من الزخارف. وكلمة حق عند سلطان جائر وهذه أفضل الجهاد، وكلمة باطل عند سلطان جائر وهذه أقبح ما يكون. فهذه أقسام أربعة، لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرا وباطنا على نفسه وعلى غيره. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الرابع عشر في الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. والواقع خير دليل، نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذا الحديث الذي رواه لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطب خطبة جمعة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أيها الناس، أما بعد أيها الناس فإنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهي من الآيات التي أشكلت على كثير من الناس، وأوردتها في كتاب آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وذكرت تفسيرها والأحاديث التي وردت فيها. هذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس لأنه استقام بنفسه، إذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عز وجل. فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدا يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة، وليس كذلك. فإن الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا أن نهتدي، فقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية والاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا كان هذا من الاهتداء فلا بد أن نسلم من الضرر، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أو فلم يأخذوا على يد الظالم، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعني أنهم يضرهم من ضل إذا كانوا يرون الضلال ولا يأمرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر، فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب. الفاعل والغافل، الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينهاه عن المنكر. وفي هذا دليل على أنه يجب على الناس العناية بفهم كتاب الله تعالى حتى لا نفهمه على غير مراد الله، وإن الناس قد يظنون المعنى على خلاف ما أراد الله في كتابه فيضل بتفسير القرآن. ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، أي فسره بما يرى ويهوى لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية. فإذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار. أما من فسره بمقتضى اللغة العربية وهو ممن يعرف اللغة العربية فهذا لا إثم عليه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فيفسر بما يدل عليه. وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه. فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهما لمراد الله عز وجل في كتابه، وكذلك لمراد النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، حتى لا يفسرهما إلا بما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. هذا. وإن قوله تعالى: عليكم أنفسكم، من المجمل الذي فصل في آيات أخرى: فمن أنفسنا زوجاتنا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن أنفسنا ذرياتنا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإخواننا في الدين هم من أنفسنا، ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم، اقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، في توبة بني إسرائيل. فالآية تعمم وتخصص، وإن أبيت إلا أن تأخذ الآية على ظاهرها فعند تحقق هذه الشروط التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، يعني إذا غلقت دوننا أبواب الدعوة نقول علينا أنفسنا، لكن ما دام المجال مفتوحا ولو بثا مباشرا فإننا نتقي الله وننشر الخير في الناس. ثم هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو من عنده. والناس الآن لا يأخذون على يد أي ظالم، كبير أو صغير، حكام ومن ولوهم، وهؤلاء الحكام هم المتحكمون فينا. ولذلك نسأل الله العافية أن يعمنا بعقاب من عنده. بل رأينا الناس على الطرف الثاني ينافقون الحكام ويداهنونهم، يصبحون كما يقال علماء السلطان، ويأتي إنسان محتقر فيقول: من لم يكن من علماء السلطان فتبقى دنيته وآخرته قطران، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو آخرته اللي تبقى ممكن قطران، إنما في الدنيا خلاص يبيع دينه بدنياه أو بدنيا غيره. ولست أدري، هذا الحديث وأضرابه ما موقف المداخلة منه؟ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والأحاديث الأخرى التي ذكرناها يشنع الله عز وجل فيها على بني إسرائيل، لما وقعت بني إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، هذا موجود في الأمة الآن. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نفعل فعلهم وأن نستنى سننهم، قال لا لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. والحديث بطوله، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول ما يا هذا، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، هذا مطلوب. ثم يلقاهم الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام الآية، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني خاصة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام، كلا والله لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. حديث آخر، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، خير الشهادة، سيد الشهداء. كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو كلمة حق. الحديث الثاني، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع رجله في الغرز، أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. إذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى أتينا على أحاديث هذا الباب التي هي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يعيننا عليه، وأن ينشر دعوتنا في العالمين مخلصين لله رب العالمين، لا نرجو بذلك جزاء ولا شكورا، أي لا نرجو بذلك جزاء من أحد من الناس، وإنما الأجر والمثوبة من الله عز وجل. وكما حدثنا الشيخ عن باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أردفه بباب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. نسأل الله السلامة والعافية، وهو موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، وندعو لكم بخير بإذن رب الأرض والسماوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.